الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح العلامة محمد أمان لفصل في أسباب انشراح الصدر للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد أخذنا السبب الأول في انشراح الصدر وطمأنينة القلب وقرة العين واستقامة الإنسان، الاستقامة الباطنة والظاهرة، وهو سبب التوحيد، التوحيد والسنة. فهذا أعظم الأسباب في انشراح الصدر. فالقلب إذا اجتمع على تحقيق المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، وعلى إفراد الرب عز وجل بالعبادة، انقدح النور فيه، فالقلب الموحد قلب منور، والقلب المشرك قلب مظلم. ضرب الله عز وجل مثلا لذلك فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض من الشرك والحيرة والضلال، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا النور ونور التوحيد، نور الاستقامة، هذا السبب الأول وأعظم الأسباب في انشراح الصدر. نعم، السبب الثاني.
قال رحمه الله تعالى: ومنها العلم. قال ابن القيم: ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه لا يقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى.
هذا كلام الحافظ ابن القيم والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه ذكر أسباب الانشراح الصدر في هذا المقطع، وهو السبب الثاني والثالث والرابع والخامس. ذكر السبب الأول في انشراح الصدر وهو التوحيد ومعرفة الله عز وجل بالتوحيد، والتوحيد هذه دعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا مقياس نجاح أي دعوة تبني التوحيد، وأن يكون الدعوة إلى التوحيد لها الحجم الأكبر في الدعوة. تريد أن تقيس أي دعوة ناجحة أم لا، فانظر إلى حجم الدعوة إلى التوحيد فيها والتحذير من الشرك، هل هذه الدعوة تحتل مكانا أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة، 10 سنوات النبي يدعو إلى التوحيد فقط، لم تفرض الصلاة الصلوات الخمس، لم تفرض الصلوات الخمس إلا بعد 10 سنين ليلة المعراج. تخيلوا أن المجتمع المسلم منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ونزع عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، 10 سنوات لم تفرض الصلوات الخمس، إنما كانت هناك صلاة. نعم، كانت هناك صلاة، صلاة في أول نهار وصلاة في آخر النهار يصلي ركعتين ويصلي ركعتين. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في ذلك فرضت الصلاة ركعتين ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر، فكانت الصلاة أولا ركعتين ركعتين، ركعتين في أول النهار ركعتين في آخر النهار. أما الصلوات الخمس لم تفرض لبعض عشر سنوات. إذن كان الإسلام عبارة عن إيه؟ الصلاة بعد عشر سنوات فرضت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث سنين. طب الزكاة فرضت في العام الثاني للهجرة كأنصبة أو بعد هجرة النبي المدينة كأنصبة، إنما قيل فرض أصلها في نهاية العهد المكي، إنما الأنصبة وكذا عرفت في العهد المدني. الصيام فرض في العام الثاني للهجرة. الحج فرض في العام التاسع قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، أمر أبا بكر رضي الله عنه فحج بالناس في العام التاسع لانشغاله بالوفود، ثم بعد ذلك في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة المسمى بحجة الوداع، ثم عاد النبي بعد حجة الوداع إلى المدينة، بقي 81 يوما ومات، ولذا سميت بحجة الوداع. إذن الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام فرض العام الكام؟ التاسع. طيب الزكاة الصوم فرض في العام الثاني يعني بعد 14 سنة من الإسلام. طيب الزكاة في آخر العهد المكي قيل أو في العهد المدني في أوائله. طيب الصلاة بعد 10 سنين. ألا إذن كان الإسلام إيه يا أخواني خلال 10 سنوات؟ كان الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان الإسلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كان الإسلام هو التوحيد، تربية على التوحيد. هذا الفرض الذي لم يتأخر، هذا الفرض الذي يتأخر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. يا أيها المدثر قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجر وتركها وأهلها. إذن هذه التي لم تتأخر أبدا، النهي عن الشرك لم يتأخر، إنما الصلاة تأخرت في الفرضية بعد كم؟ إلى 10 سنوات حينما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ثم نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، صلى به إماما، صلى في أول وقت وصلى في آخر الوقت وقال بين هذين صلاة. وعليه فإننا نقول الاهتمام بالتوحيد، الاهتمام بالتوحيد معلم بارز جدا في نجاح أي دعوة. واعلموا أنه لا يهتم بالتوحيد لأهل السنة. انظر إلى جميع الجماعات التي تسمى بالجماعات الإسلامية، وطبعا الإسلام ما يعرف جماعات. لو نقول الجماعات هاتوا دليل على الجماعات، لو نقول الأحزاب هاتوا دليل على الأحزاب، لا يأتي واحد قط بدليل. حتى لما يأتون بدليل ألا إن حزب ضيم نفلحون، نقول حزب وليس أحزاب، حزب هو النبي وصحبه هم المفلحون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون، اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي ومن تبعهم بإحسان. لأن النبي قال كما في حديث العرباض بن سريع عند بعض أصحاب السنن والحديث صحيح: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، هذه جماعة وهذه جماعة وهذه جماعة وهذه جماعة وهذه طائفة أشعر معتزلة صوفية جبرية قدرية رافضية جماعات وطوائف وفرق، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ما قال عليكم بالجماعة الفلانية ولا الجماعة العلنية. وفي حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وهو وارد في الصحيح أنه قال يا رسول الله، في حديث طويل بدأه به: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الناس يسألون النبي عن الخير يقول وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وهل بعد هذا الشر من خير؟ إلى أن وصل، والنبي يجيب إلى أن وصل إلى سؤال ماذا؟ إلى سؤال فاعتزل تلك الفرق كلها، لما قال إلزم جماعة المسلمين، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني لو أصبحنا الصبح في الصباح ما نجد لا جماعة ولا إمام، لا حكومة ولا رئيس ولا شيء، ماذا نصنع؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني لو لم يكن للمسلم مين جماعة ولا إمام حاكم ولا حكومة ولا دولة ولا أي شيء، ماذا نصنع؟ هل أكون إخوانيا ولا تبليغيا ولا حزب نور ولا جماعة إسلامية ولا داعش ولا قاعدة ولا بوكو حرام ولا صوفية ولا أشعرة ولا مرجئة ولا خوال، أروح فين إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام؟ أين أذهب؟ أنا أرجو أن تتوى يا أخوان، بعض الناس يمكن لأول مرة يسمع مثل هذا الكلام فلا يتعجل في رده، لأننا لا نتكلم إلا بالدليل، فمن ناحيتي أتكلم بدليل ومن ناحيتك تقبل الدليل، إذا ما قبلت الدليل فأنا أتكلم بدليل، أنت وشأنك. هذا كلام النبي، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، في حاكم في دولة إلزم جماعة المسلمين، ما يجوز الخروج على حاكم أبدا، ولا التظاهر ولا مثل ما يقع في الميادين هذه، حتى ولو كان الحاكم ظالما الله يحاسبه، وانصح له، انصح ما تتركه، انصح كل كلمة حق عند سلطان جاهل، لكن عنده مو بالميدان، ليس في الميدان ولا في الشوارع التي يترتب على ذلك من الفتن ما يترتب. أسامة بن زيد كما في الصحيح لما قيل له ألا تكلم عثمان كان الحاكم، قال إني أكلم فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح إيه بابا أكون أول من فتحه، أول من فتح، فإن قيل هذا عثمان خليفة الراشد عادل، نقول فما تقول في الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي قتل عبد الله بن الزبير الصحابي وقتل سعيد بن جبير التابعي وقتل أكثر من 100,000 مسلم، الحجاج معروف، الحجاج ابن يوسف الصغير قبل الكبير يعرف سفاك الدماء، سفاك الدماء، ومع ذلك لم يخرج السلف على الحجاج بن يوسف الثقفي. يزيد بن معاوية فعل جنوده ما فعلوا في المدينة، ومع ذلك جمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهله وخاصته وأقرباءه وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فإذا السلف الصالح ما يخرجون عن ما ولو كانوا جائرين، لكن هل الله يترك الجائر؟ هل الله يترك الظالم؟ الله عز وجل يحاسب من ظلم هرة، لكن الواجب علينا أن نسمع وأن نطيع، لأن علاج الظلم ليس بالإيه؟ بالفتن، لأنها تزداد، ولهذا شوف الثورات، فين العالم اللي جانا من وراء الثورات إلا ذهاب الثروات، فالثورات تذهب الثروات وتعيش الأمة في ضنك، ثم إنها تكون أجندات لحساب جماعات، ولهذا أهل السنة والجماعة ينصحون، أهل السنة والجماعة يفعلون كما فعل ابن عمر وكما فعل الصحابة رضوان الله عليهم وكما فعل أحمد بن حنبل، هذا المأمون اللي ألزم الناس بخلق القرآن، القول بخلق القرآن، وكان بيقتل أهل السنة، قتل أحمد بن نصر الخزاعي وسجن أحمد بن حنبل وفعل ما فعل، المأمون الواثق والمعتصم فعلوا ما فعلوا، ومع ذلك لما قيل لأحمد نخرج على هذا الرجل كذا قال هذا خلاف الآثار. طيب إذا لم يكن بقى عندي جماعة ولا إمام، قال النبي فاعتزل تلك الفرقة كلها، يبقى ما يجوز الانتماء لأي جماعة ولا الدفاع عن أي جماعة، أنت دافع عن جماعة واحد جماعة النبي والصحابة، قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على ما أنا عليه اليوم أصحاب، إنما كل جماعة تدعو نفسها. الإسلام كان ماذا قبل فلان وقبل علان من الذين أسسوا الجماعات؟ جماعة كذا من 100 سنة، جماعة كذا من 70 سنة، جماعة كذا، طيب الإسلام كان قبل ذلك كان ناقص؟
النبي ما مات حتى نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا بسأل سؤال يا أخوان، الدين كمل قبل موت النبي ولا احتاج إلى تكملة تكملها الجماعات والطوائف المعتزلة والخوارج وهؤلاء؟ كمل بنص القرآن، كمل. ده من شك في هذا كفر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. في الصحيح أن النبي استشهد الصحابة، هل بلغتكم؟ اللهم بلغت اللهم فشهد. النبي ما مات إلا ودينه قد كمل وبلاغه قد تم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالدين كامل. إذن الذي يريد الدين اليوم يريد دين من؟ دين النبي والصحابة، ما هو دين الأشعرة ولا المعتزلة ولا المتردية ولا الكلابية، أسماء تعجز أنت عن حفظه. وطبعا كل واحد بتعصب لجماعته، أنت تعصب لجماعتك، عندك جماعتك الأم، طب ما هو غيرك بتعصب لجماعته. تعرف تقول لي ما دليله أن جماعتك أفضل من الجماعة الأخرى؟ ها قول لي كده. الآن أنت إخوان وأنا تبليغ، مين اللي هيغلب التاني بقى؟ أنت أشعري وأنا معتاز، ياض مين اللي هيغلب التاني؟ لأن إحنا كلنا خرجنا عن المنهج الصحيح وتبعنا أفكار أشخاص، لكن المنهج الصحيح ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الدليل إحنا بنصلي بالدليل ولا يا إخوان؟ جميع الجماعات صلاتها واحد، 73 فرقة بتصلي الصبح ركعتين صح؟ بتصلي الظهر 4 ركعات، بتصلي العصر 4 ركعات، بتصلي المغرب 3 ركعات، بتصلي العشاء 4 ركعات. لو تسأل جميع 73 طرف ليه يا جماعة؟ قال لك بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول السؤال بقى، الذين رووا لنا الصلاة بهذه الركعات رووا لنا اعتقاد النبي والصحابة، فلماذا لم نجتمع على اعتقاد النبي كاجتماعنا على عبادة النبي؟ سؤال، هذا سؤال مهم جدا. نحن صلينا ركعتين بدليل، 4 ركعات بدليل. لو واحد جاء الصبح يقول أنا خلال 4 ركعات وعامد، صلاته ماذا؟ باطل. لماذا تؤمن بقى بأن الله لا صفة له ولا اسم ولا وتكون معطلا أو تكون ممثلا تجعل صفات الخلق كصفات المخلوق؟ على ما تنكر القدر؟ أنت بتصلي كيف تنكر القدر؟ على ما تطعن في بعض الصحابة أو تطعن في الصحابة؟ على ما تحدث الجماعات والأحزاب؟ والله يقول إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا أحزابا، يعني لست منهم في شيء. فاللي مولود بقى على جماعة معينة أو ضحك علينا الجماعة دي هتنصر الإسلام وإحنا عايزين ننصر الإسلام، الإسلام لا ينصر إلا بالإسلام، الإسلام لا ينصر إلا بسنة نبي الإسلام، الإسلام لن ينصر إلا إذا كان سقفك قال النبي قال الصحابة قال العلماء بأثر. إنما تنضم للجماعة أنت تهدم في الإسلام. ليه؟ لأن جماعتك هي الجماعة الأم وجميع الجماعات الأخرى عندك جماعة ضل، لأن لو مش جماعة ضل لماذا لا تنتمي إليه؟ يبقى هيبقى في بوتقة، ضيقنا الإسلام هنخليه دعوات ضيقة. احنا عايزين الإسلام الواسع، عايزين الإسلام الذي كان عليه النبي وصحابه وندعو ليه جميعا. أنا مش جاي أدعيك اليوم إلى أن إخوانا أو حزب نور أو داعش أو كذا، أنا بقولك اترك هذا كله وتعالى إلى كما تصلي الركعتين بدليل اعتقد بدليل. لو كان الدليل أنزل الثورات أنا هكون أمامك، يعني جماعة نزلوا الميادين وقالوا الشهداء والشهداء والشهداء واطلعوا يا جماعة الشهداء، أول ما انتهى الأمر هربوا على تركيا وقطر. طب ما تفضلوا تتقتلوا عادي، اشمعنا ادنى المسلمين تقتلوا؟ ما تفضلوا، مش ده حق؟ مش انتوا قلتوا للشباب ان ده حق وقلتوا للنساء ده حق، لماذا هربتوا؟ طيب زي الفتوى كده بلبس الحزام الناسف، تلاقي الجماعة دي تقولك البس الحزام الناسف وفجر، وده البس الحزام الناسف فجر. انا بسأل سؤال، ليه انت ما لبسش الحزام الناسف؟ مش دي شهادة بسبيل الله؟ طب بلاش، انت الرأس المحرك، ابنك الكبير عبد الرحمن ما طلعتوش ليه؟ ابنك الكبير معاذ ما طلعتوش ليه؟ ابنك الكبير اويس ما طلعتوش ليه؟ يعني هي الشهادة في ابنائنا بس؟ يعني الشهادة دي في ابنائنا بس؟ مش في ابناء اسامة بن لادن ولا في ابناء ابو بكر المغدادي ولا في ابناء خالد مشعل؟ اشمعنا عندنا؟ اشمعنا اولادنا اللي بتفجروا؟ اشمعنا؟ مش دي جنة؟ النبي كان اذا حمي الوطيس في المعركة بيحتموا بمين؟ ولا بينزل تحت ولا بيطلع فوق الجبل ولا بيروح في حنين. لما خلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهرب بعض الصحابة لان الامر كان شديد, ماذا فعل النبي؟ ده بقى القائد اهو هرب على مش عارف ايه, ها هرب. النبي ركب الباغلة ونادى على صوت انا النبي لا كذب, انا ابن عبد المطلب, نادي في الناس يا اهل الشجرة يا اهل بيعة الرضوان, ما ان سمعوا هذا حتى انعطبوا على رسول الله وتغيرت مجريات المعركة وانتصروا. يبقى لما شوف لما عري ظهر النبي وقف قال ان النبي لا كذب, وانتم تضحكون على المسلمين, يلا روح يا ولد الشهادة في سبيل الله, اقتل يا ولد, فجر مش عارف ايه, نزل مديرية امن مش عارف ايه, اقتل في كمين الصعيد, اقتل في كمين مش عارف, ما هو مش ابنك المقتول. انا بسأل سؤال, الزعماء دول ليه ما بينزلوش؟ اللي كان بيقول لك الثورات في سوريا وكذا واطلع عدنان عرعون اطلع سوريا وبتاع والشعب السوري الابي والشعب مش عارف ايه والشعب ايه والشعب ايه ضد بشار كافر, بس ما عندناش قدرة, احنا شعب ضعيف, احنا شعب بعصيان, تطلع ضد مين؟ وبعدين لا يجوز مع الضعف. طب انت فين عدنان عرعون دلوقتي؟ عدنان عرعون فين يا جماعة؟ فين عدنان عرعون دلوقتي؟ بيشحت على المساجد, ابواب المساجد. تعرف الشعب السوري ده, انا اقولها لك بصراحة, احنا كنا احنا سافرنا السعودية, الواحد فينا ممكن يقول سافر السعودية عيد له 10 سنين في السعودية يجيب اوضة نوم ايه كده اي كلام عشان يوفر مش عارف ايه, ويجيب لك مش عارف سيارة, بعد 5 سنين تركب سيارة وتركب سيارة يعني انت انهت خدمة, يعني هي بتقول لك تعالى انا انهيت خدمة انت بتركبني بعد اي حاجة. السوري كلا, السوري ينزل النهاردة مفيش كم شهر وتلاقي احسن شيء واحسن سيارة واحسن كده. مش السوري يعني مش السوري افريقي جاي لي من ادغال افريقيا كان شيء ياكل, السوري ده السوري النهاردة بيسأل على ابواب المساجد, النساء يمشينا في الشوارع, شعب السوري في ملاجئ, السبب فتاوى المشايخ هؤلاء. شيل طبقك يا عدنان عرعون وشحت, شيل طبقك يا فلان في اليمن وشحت, شمعنا انت اللي عايش في كهوف ومضرمات؟ يا جماعة انتبهوا بارك الله فيكم, ما انا عليه اليوم واصحابي. النبي عاش في مكة 13 سنة حولها 360 صنم, لانه ضعيف ما حركش صنم وما عملش حركات بالليل. يا بلال نعم اعمل العملية الفدائية عند الركن اليماني, شيل 75 صنم مكسره, ما هيرجعهم تاني, والعملية في خباب وانت خباب اعمل عملية فدائية رقم مش عارف 12 وعمل, ما فيش الكلام ده, لا عملية فدائية ولا عملية كذا ابدا, لانه ضعيف. النبي سعى في الدعوة, هدم هذه الاصنام في قلوب الامة, هدمها. تعرف مين اللي حطم الاصنام؟ تعرف مين اللي صنعها اللي عبادها اللي نحتها اللي حطم الاصنام؟ منهم ابو سفيان, منهم جرير, منهم اللي بنى, منهم خالد ابن الوليد اللي عمل الاصنام, هو اللي هدم الاصنام لان سلكنا اليه طريق الاسلام, ربيناه على الاسلام فهدم الاصنام. مفيش جماعه بتنصر دعوه ابدا, مفيش جماعه بتنصر قضيه, جماعه بتنصر مذهب بس. ولهذا لما الاخوان حكموا قالوا حسن البان, لما الاخوان حكموا طلع مكتب الارشاد. هو خيرت الشاطر كان غفير في الدولة ولا كان وزير؟ هو بلتاج كان غفير ولا وزير؟ وزيهم حزب النور بالظبط, حزب النور اللي كان بيقولك القول السديد فان الدخول الى البرلمان يتنافى مع التوحيد, وانت داخل برلمان يا حزب النور, انت حزب سلفي, انت حزب ديمقراطي, انت مش حزب سلفي. اذا كيف اخدم ديني؟ كيف المنطلق؟ المنطلق قال الله قال الرسول, لا تمشي تبعا لاشخاص. الشخص الواجب اتباعه باطلاق واحد النبي صلى الله عليه وسلم, يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم, ما قالش واطيعوا الامر, لأن طاعة الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المالك يقول كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القبر. ابن عباس قال يوشك قال أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. لما جاء أبو بكر يقاتل منيع الزكاة وقف عمر قال على ما تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هات الأثر الأول يا أبو بكر عشان يقاتل معاك. أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق لما جاء يقاتل منيع الزكاة الأول المستند إيه؟ المستند إيه؟ أنت صديق أنت خير الأمة. عمر كان يقول ليوم من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر لليلة من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر. عمر بل وقف في سقيفة بني ساعدة يقول يقول إن الله إن رسوله قد رضيك رضيك في دنياه أمانك أنت أنت الذي أممت بنا يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس ما يبقاش عمر بقى الرسول يقدمك الرسول يأمنك وإحنا نيجي نتقدم بين يديك. ومع هذا لما تأتي تقاتل منيع الزكاة ما الدليل؟ يبقى لما يجي لحسن البنا ملوش ما دليل؟ لما يجي لأبو بكر البغدادي ملوش ما دليل؟ لما يجي لياسر برهان ملوش ما دليل؟ لما يجي لمحمد عبد المقصود ملوش ما الدليل؟ ما حقول الدليل إن كان عندك دليل أنا وراك. إذا كان ما عندك دليل لا ما الدليل؟ إحنا بنتكلم يا جماعة في أصول أهل السنة والجماعة أصول أصول أهل السنة والجماعة اجماع الأمة. افتح الطحاوية كده بلاش الطحاوية طبعا دي ما لهاش دعوة بأي حد خاص. الطحاوية دي متن في العقيدة كل الأمة درسها هتبقى أي جماعة تقريبا يعني متن مشترك كده لما يحبوا يعملوا أي حاجة بيحطوا الطحاوية. هترى كده ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جار وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. حتى لو حكمنا لو حكمنا الإخوان اللي يجوز الخروج عليه لو حكمنا التبليغ لا يجوز الخروج عليه لو حكمنا من طالما مسلم لا يجوز الخروج عليه. ده منهج أهل السنة والجماعة هذا منهج مش منهج تبع حاكم حاكم تبع منهج وليس منهج تبع حاكم. منهج السنة مش تبع حاكم إنما كل حاكم ينظر إليه بمنهج أهل السنة والجماعة إلا أن تروا كفر بحر عندكم فيه من الله برهان. فدعوة التوحيد افراد الله بالعبادة الدعوة دي هذه لما نجدها بارزة في أي عند أي شيخ عند أي داعية نقول بأن هذا يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من كلام ابن القيم من أسباب انشراح الصدر يا أخوان العلم 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 هو مفتاح الخير. شوف ماذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. عرفنا الله بأسماء وصفاته عرفنا رسول الله عرفنا دين الإسلام بالعلم. ولهذا أول كلمة أمر العبد بها فاعلم أنه لا إله إلا الله. والبخاري في كتاب العلم بوب بابا عظيما قال باب ماذا؟ باب العلم قبل القول والعمل. يعني ابن اعتقادك على العلم ابن العبادة على العلم ابن منهجك كل على العلم. لا تتعجل أن ترد شيئا أو أن تعترض. الاعتراض سهل جدا يعترض أي واحد على أي واحد لكن احنا بنتكلم أن المنهج العبادة الطريقة السلوك كل هذا مبنى على العلم. لما نجي نعقد الزواج مبنى على العلم حتى يكون العقد صحيحا ماذا نقول؟ هل يصح ان رجل يقول مرة تزوجتك سنتين ثلاثة على مبلغ كذا؟ ما يصح. ليه؟ نكاح ومتعة ما يجوز. لما نجي نبيع ونشتري بالعلم بالعلم. لما نجي نجاهد بالعلم. لما نجي نعتقد بالعلم. لما نجي نعبد بالعلم. العلم أولا أولا أجمع المسلمون على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. ده إجماع، يجب على كل من قدم على أمر الأمور أن يتعرف على حكم الله إيه؟ أو قبل ما تفعل شيئا اسأل، اسأل الأول، اسأل، اسأل الأول. خرج الأحنف ابن قيس لينصر علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب مع معاوية رضي الله عن الجميع، وكان كل منهما قد تأول في قتلة عثمان رضي الله عنه. فقال أبو بكر الثقفي رضي الله عنه: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي، رايح حقف مع علي. قال: ارجع. حديث عند البخاري: ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا المقتول، هذا القاتل يا رسول الله يعني في النار قاتل، فما بال المقتول حتى المقتول يكون في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى أولا قبل ما تقاتل، قبل ما تخرج اسأل. الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه واجتمعوا وكانوا آلاف مؤلف، فأرسل علي رضي الله عنه إليهم ابن عباس، عبد الله بن عباس، فناظرهم وعرض عليهم الحق، فرجع منهم 4000، وقيل 6000، وقيل غير ذلك، رجعوا عما كانوا عليه لأنهم لم يسمعوا العلم. خوارج كانوا يقتلوا الصحابة، رجعوا لأنهم لم يسمعوا العلم، لم يسمعوا العلم من قبل، أفهموهم عبارة إن الحكم إلى الله، وعلي حكم الرجال في دين الله، ولا يحكم الرجال في دين الله يكون كافرا، لأن الله يقول إن الحكم إلى الله. عرضوا ذلك على عبد الله بن عباس، فقال ابن عباس: إن الله يقول: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، رجل أهو وحكم من أهله. وقال تعالى في الصيد: يحكم به ذوى عدل منكم. أفيرضى الله عز وجل أن يحكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه كذا، ولا يقبل حكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ إذن اللي بيقول إن الحكم إلا الله وبيبطل حكم الرجال، حكم الرجال في القرآن ولا لا يا إخوان؟ في القرآن، لكنه لا يراه. ليه لا يراه؟ لأن قائد الجماعة أعطى التعليمات. الخوارج كفروا بالذنوب، أي واحد يذنب يبقى كافر، الزاني كافر والقاتل كافر والمرابي كافر. طيب دليلكم على هذا إيه؟ قائد الجماعة دخلها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. اهو يبقى خالد في النار وخالد ولن يخرج منها. دخلت اليه هكذا. طيب اعطاك الآية: وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فسموا المؤمنين. لا، أعطاك الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. في قصاص ونداهم باسم الإيمان بسبب قتل. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفى له من أخيه شيء فاتباعه المعروف وأداء إليه بإحسان، فمن عفى له من أخيه هيبقى كافر وأخي كيف. أعطاك هذه؟ لا. أعطاك قول النبي في عمار تقتلك الفئة الباغية؟ أعطاك هذه؟ أعطاك في طائفتين تقتتلان، طائفة معاوية وطائفة علي، ويقول إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين من المسلمين مع وجود القتل؟ أعطاك هذه؟ هو أعطاك الآية، آية واحدة بس، آية واحدة فقط، نص واحد، ما أعطاك كل القرآن. إذا لابد من العلم، لازم نتعلم ديننا قبل أن نعترض نسأل، قبل أن نعترض نسأل. مصعب بن عمير كان وهو يدعو في المدينة يأتي الرجل من المشركين أو غيره، يأتي: أنت وأنت. قال: طب اسمع، اجلس اسمع، هل وجدت خيرا أن تبيع؟ لماذا تعترض بحكم الإلف والعادة؟ هذا دين الله سبحانه وتعالى مبنى على أثار. تفضل يا أخي. الأعمال الإيه؟ أو الانتحارية أو الأخير، كل هذه العمليات اللي هي لبس الأحزمة الناسفة أو تفجير بأي طريقة من الطرق، كلها قتل للنفس بغير حق. الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم. طبعا تسأل السؤال الطبيعي، هتأتي بدليل على الجواز؟ مفيش. ولا تقتلوا أنفسكم، لا يحل دم مرور المسلمين إلا بإحدى ثلاث: ولا تلقوا بيدكم إلى التهلك. هتأتي بشيء واحد بس، ما هو؟ ما هو؟ اليهود فعلوا واليهود فعلوا واليهود فعلوا. هتأتي بدل واحد بس، ما هو؟ هذا يريد الشهادة في سبيل الله، وده المتاح وده الممكن. هتأتي بشيء، هتأتي بشيء، هتأتي بشيء، كله يسمى عواطف، كله يسمى كلاما مرسلا، كله يسمى كلاما مرسلا. احنا نريد الدليل. الجهاد في سبيل الله لا يرخص لك أن تقتل نفسك، لكن تقاتل عدوك ولو قتلوا نفسك، حتى الانغماس في العدو والظاهر على الإنسان هلك جائز بأمر القائد، جائز، وهو أن تقاتل هؤلاء، تقاتل 10، تقاتل 20، تقاتل 30، لكنك ستقتل بأيديهم. أما أن تقتل نفسك بيدك، لا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة. ابحث المسألة 1000 سنة، لن تجد دليلا من القرآن ولا من السنة على أن رجلا قتل نفسه يكون محمود، بل جاء في السنة الصحيحة ما يرد ذلك بالإضافة إلى نصوص القرآن. جاء في الحديث الصحيح أيضا في غزوة خيبر، بينما عامر بن الأكوع يقاتل، فضرب رجلا من الأعداء، فكان في سيفه قصر، فارتد السيف عن نفسه فضرب نفسه، جسف عن نفسه وهو يريد أن يضرب الخصم، فجرح فمات. فقال الصحابة: حبط عمله، قتل نفسه، حبط عمله، لأن مقرر عندهم أن قاتل النفس بيحبط العمل. فجاء سلمة ابن الأكوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ما حصل من الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل له الأجر مرتين. لماذا؟ لأنه لم يتعمد قتل نفسه، إنما قتل نفسه خطأ، مما يدل على أن المتقرر عند الصحابة أن من قتل نفسه عمدا حتى ولو كان في سبيل الله كما يقال أو يجاهد أو إلى آخره، لو كان كذلك لما قبل ذلك منه. إنما نحن نقاتل أعداء الله بشرع الله سبحانه وتعالى. إنما الإنسان يقتل نفسه، ما يجوز الإنسان يقتل نفسه أبدا، إنما هذه العمليات نشرها التنظيمات الإرهابية وكذا بحيث يحدثوا أعلى النتائج وهم في بروج المشيد. والله الكمين انضرب، بيت المقدس بيطلع لك بيان لقد تم ما أدري إيه، يحصد هو إيه، يحصد النتيجة ويحيى بيت المقدس، والمقتول مين؟ من أبناء المسلمين. يحيى دواعش، والمقتول مين؟ من أبناء المسلمين. هذا عبث، لأنه لم يعرض ذلك كله على العلم. يبقى المسألة الأولى العلم، أما لو تركنا العلم الآن يسأل الشيخ: يا شيخ، نعم أنا أقول مدد يا سيدنا الحصى في مدد، مدد يا سيدنا الحصى في مدد، ده حرام. قال لها: حلال، حلال. مدد يا سيدنا الحصى في مدد، سيدنا الحصى في الميت بنطلب منه المدد، ده حلال. مدد يا سيدنا الحصافي، حلال. طيب الحرام ايه؟ طيب مدد يا الله، هو ده الحرام؟ هل الحصافي يسمع؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. فادعوا من كنتم صادقين. ألهم رجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ يا أخواني بارك الله فيكم، العلم، العلم النافع، العلم الموروث. ولهذا يقول رحمه الله، شوف، وليس هذا لكل علم بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العلم النافع. نعم.
قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى معلقا، قال علامة ابن القيم رحمه الله، ومنها أي من أسباب انشراح الصدر، العلم الألف واللام في العلم للعهد، العلم المعهود المعروف، والعلم النافع وهو العلم الموروث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، لأنه على بصيرة في دينه، على بصيرة في سيره إلى الله، لا يتخبط في سيره إلى الله، في عبادته، في طاعته، في معاملاته لإخوانه المسلمين وغير المسلمين، يعرف كيف يعامل الناس جميعا. لذلك يقول
حتى الأعداء، يعرف الأعداء يا أخواني، الكفار كيف نعاملهم؟ الكفار يا أخواني ليسوا على درجة سواء، في كافر حربي بيني وبينه حرب، في كافر معاهد بيني وبينه عهد، في كافر مستأمن دخل بلدي بأمان، في كافر ذمي معي يعيش بعقد ذمة. نبيكم قال من قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدة، أي واحد عاهده الإمام لا يجوز قتله، فأيما بلد بينما بينها عهد لا يجوز الاعتداء عليها من الأفراد. طيب دخل إلى بلدي بتأشيرة، ده اسمه أمان، لا يجوز الاعتداء عليه. تذكرون في الزمن الخالي لما كانت الجماعات هذه المتسمى الجماعات الإسلامية وهي حزبية كانت تقتل السياح وتقتل ما أدري إيه وتقتل وتعطي نفسها هذا الحق، هذا لا يجوز. من قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة. وحتى لو استحق هذا الرجل القتل لإفساده، من الذي يقوم على قتله؟ ولي الأمر، ليس الأفراد. لا يغير المنكر باليد على هذا النحو إلا ولي الأمر. فلا يجوز أن تفتئت بين يدي السلطان. الحمد لله يا إخواني، الحمد لله والله يا إخواني، الحمد لله. شوفوا هذا يقتل السياح، وهؤلاء يحرقون محلات الخمور، وهؤلاء يقتلون الحكام في وسط جنودي وعساكره. الدعوة استفادت يا إخوان؟ هل نصر الإسلام؟ هل نصر السنة؟ ولا دفع كل شاب ملتحي يدفع الثمن نتيجة إيه؟ نتأكد هل أنت كذا ولا كذا، هل أنت كذا ولا كذا. لو الدعوة قامت على التوحيد، والدعوة قامت على التعليم، والدعوة قامت على البصيرة، المرأة المسلمة بتنتقب وتتحجب وتخرج نجيلا بدل ما يشغل نفسها بالقنوات اللي تشعل فتيل الفتن، وهذه لا يجوز مشاهدتها، أي قناة مما تؤزز على الحكام والسلاطين وتؤزز الثورات لا يجوز السماع لها. قد يقول قائلك لا تأتي بحقائق، ماذا لو حقائق؟ ماذا تصنع بعد الحقائق؟ أدعو الله عز وجل بصلاح الحال، أصلح نفسك، أصلح نفسك أنت، وأنا أصلح نفسي، وغيري يصلح نفسه، وسيكون المجتمع بعد ذلك مجتمعا صالحا. نعم. وبعدين أنت جعلت قضيتك مع حد، طب الحاكم ده فاسد، الحاكم ده فرعون، تعرف تقول أنت مش موظف على صلتك الجماعية؟ طب دي بقى حاكم ولا دي شرع ودين الله؟ لماذا أنت طيب صوف تقول ماذا ده بدوي؟ طب مش ده يناقض التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب؟ طب أنت تأكل ربا ليه؟ مش هذه الآية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين؟ طب أنت بتزني ليه؟ مش دي الآية ولا تقربوا الزنا ولا ده دستور؟ ها؟ بتزني ليه؟ حاكم؟ بتأكل الربا ليه؟ حاكم؟ طب أنت يا امرأة متبرجة ليه؟ حاكم؟ طب انت بتكذب ليه؟ حاكم برضو. طب انت بتقع في الغيبة ليه؟ برضو حاكم. طب دي القرآن والسنة، ده احكم من الحاكم بقى، خلينا مع القرآن كتاب ربي. اين انت من كتاب الله؟ اين الامة من كتاب الله؟ ها؟ قل رجل لا يأكل الربا الا من رحم الله. التبرج هذا بنات من دول؟ الحكومة منزلهم في الشوارع ولا دول بناتنا؟ فالقضية أكبر، عالجوها من الجذور واعلموا أن الحاكم من جنس أعمالكم. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما جسدت أعمال الأمة في صور حكامه كما تكونون يولى عليهم. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. بيقوم بها ايه؟ ما في عمليات فردية في الدنيا يا أسامة يقوم بها فلسطين، يقوم بها سوريا، يقوم بها مصر، يقوم بها أمريكي. يا أسامة، أول كلمة في كتاب الجهاد علمك النبي إياها كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. كلمة جهاد تساوي كلمة إمام، كلمة حكومة. الجهاد ليس للأفراد، الجهاد للحكومات، الحكومات هي التي تخاطب بهذا. طب ما تجاهد؟ يتولاها، يسألها ربي عز وجل عن هذا. إنما أنت تنتقل مجاهد، تنتقل مفسد. قتلت واحد، إيه اللي بيحصل؟ زي فلسطين كده، عملية عملت كذا، خد يا الله بقى اسمها إيه؟ اسمها اللي بيسموها السقف ده، اسمه إيه؟ القبة الحديدية، وخد بقى ضرب، تيجي على أطفال، تيجي على مدارس، تيجي على كذا. هذه ما هو طريقة ولا أسلوب. نعم نجهد، لكن مع حكومات. ما في حكومات إذا نصبر، إذا نصبر. النبي صبر في عهد المكي، النبي أتاه خباب وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ أمره النبي بالصبر. ولقد كان يؤتى الرجل في من كانوا قبلكم فيوضع المنشار في منفرق رأسه فيفصل لحمه عن عظمه. النبي ما ملك أن يدافع عن سمية، قتلت سمية، النبي ما دفع، ما ملك أن يرفع عن هذا. النبي نفسه سجد ووضع سلى الجزور على ظهر ابن مسعود ينظر. ستة أرسلوا بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على ظهر، ما أحد ملك أن يرفع ذلك على رسول الله حتى مكنه الله بعد ذلك. اصبر اصبر، ما عندك قدرة، هتزداد ضعفا. أنا عندي مثلا رجل بلطجي في الحي، وأنا رجل ضعيف على قد حال، وعندي 3-4 أولاد، أقفل عن نفسي بابي وأربيهم وأتجنب شر هذا، ولا أروح أقفل أقول له أنت كذا وكذا. طيب هيقتل، هيقتل، هأقتل ولن يجد الأبناء من يربي؟ في ضعف، في قوة. فكلمة الجهاد منوطة بكلمة السلطان. هتقول السلطان عطل جهاد؟ تم السلطان عطل الحدود، لماذا لم تقم الحدود؟ لماذا لم تقتل الزاني؟ طيب ترجم الزاني، ما جبتش الزاني ليه ترجم؟ ما جبتش السارق ليه تقطع ايده؟ ما جبتش القذف ليه تقتله تضربه 80 جلد؟ اشمعنا الجهاد اللي عندك ما شاء الله لم تلتزم فيه بشرط الإيمان؟ تم الحدود شرطها الإيمان. منعوا الزكاة، خذ الزكاة قهرا. تاركوا الصلاة اقتل، يتصلي يقتلك. في احد يفعل هذا؟ بس الجهاد؟ نعم. الاندلس كانت مع المسلمين قرابة 1000 سنة، اخذ الاندلس دلوقتي بلد ايه؟ بلد مسلم؟ بلد كفر. هل في من العلماء من اوجب الجهاد لعودة الاندلس؟ هي اندلس بس، تعال معايا اخدك بايدك لغاية موقفك عند الصين، ده ملك المسلمين، واخدك بايدك من اول لغاية ما دخلك فرنسا، هذا ملك المسلمين. كان في احد من العلماء اوجب على كل واحد هذا العبث الغير مبني على علم، يجب على المسلمين جميعا الجهاد في سبيل الله. على مين ده؟ علي انا. لما هذا كلمة جهاد منوطة بالحكام والحكومات، إذا عطلوها سألهم الله عز وجل. وأنا جاهد بقى في الباب الثاني، جهاد بالحجة والبيان، جهاد أعلم الناس. أنا وظيفتي أعلمك هذا، أنا لو ما علمتك هذا كنت هتبقى شاب من الشباب اللي لبس حزام الناسف. ما هو اللي لبس حزام الناسف يا إخوان كانوا إخوة يرغبون في الخير وكذا، لكن ما وجدوا العلم. لو أنك ما سمعت العلم هذا كنت تخرج على الحكام والسلاطين، لو أنك ما سمعت العلم هذا كنت تكون واحد من الجماعات وبتتعبد الله بهذا. لكن بالعلم يعرف الإنسان حد دينه عليه. نعم نعم نعم. يقولون، هم يقولون أن في فرق بين جهاد الدفع والطلب. الطلب يلزم له إمام، إنما الدفع لا يلزم له إمام. وأدى إلى هذا القول عندهم ماذا؟ وجود حالات يتحول الجهاد فيها إلى فرض عين، ومنها إذا دهم العدو أرضا، فقالوا يتعين على كل مسلم أن يدفع بحسب قدرته وبناء عليه. العدو الآن أخذ بلاد المسلمين وتسلط، فلسنا في جهة الطلب الآن، فيتعين على البلد اللي احتلها العدو. طيب إذا لم تقدر يبقى البلد بالبلد اللي يهتيها، البلد تليها، البلد تليها. وهؤلاء أعداء الإسلام بيتحكموا فينا الآن، وعليه يجب علينا أن ندفع هؤلاء، ويكون الجهاد واجبا على كل أحد. أولا أقول جهاد الطلب وجهاد الدفع كل منهما يلزم له الإمام. الجهاد من نوعيه يلزم له، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، ولا فرق بين الدفع والطلب. جهاد النبي في أحد كان دفع ولا طلب؟ كان دفع. دهم العدو أرضه في المدينة، فهل قاتل المسلمون دون الإمام؟ الجواب لا. جهاد النبي في الخندق كان دفعا، وما تقدموا بين يدي الإمام، فلا فرق بين الدفع والطلب. لكن استثنوا من ذلك في الدفع صورا. ما هي؟ أن يقتل الإمام، أن يحبس الإمام، أن يحال بينك وبين الإمام. والإمام إمام بنوابه، يعني قتل رئيس الجمهورية عندنا جيش له قيادة، هو ده الإمام، حل محله على طول. مثل ما كان في مؤتة لما عين النبي قائدا ورأى قائد ورأى قائد، الثلاثة قتلوا، أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه اللي هو خالد. طب الجيش كمان تم احتلاله، في قيادة أخرى، ما عادش قيادة مطلقا، أي قيادة نبقى وراه، لأن هي دي القوة. طب ما عادش في قيادة، أنا في مكان بيكون في قيادة، تدفع قدر مستطاعك، وحينئذ لا يلزم هنا الإمام. ليه؟ حيل بينك وبينه. ليه؟ لم يعد إمام، فتدفع بقدر مستطاعك، فاتقوا الله ما استطعت. إنما كتأسيس لا فرق بين الدفاع دفع وبين الطلب، لا فرق البتة بين الدفع وبين الطلب. فالجهاد يطلب الإمام. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يبقى لابد من إمام، ولا دليل على أن الدفع يختلف عن طلبي في طلب الإمام، ما في دليل بتة. والدليل العملي عندنا، بل وعلى هذا عمل المسلمين، كم دهمت أراضي المسلمين وكان الدفع من قبل السلاطين، لأنهم هم القوة. لكن حالة فقط في أنه إذا خلي بينك وبين الإمام، إما بقتله وكذا، إما بسجنه، إما بحيث لا يكون له لا قيادة ولا من بعده ولا ولا آخره، فحينئذ الشر قد استحكم فتدفع هذا الأمر بقدر مستطاعك. هذه الحالة واحدة. لكن اللي أحدث هذه المقولة من يوجب الجهاد اليوم على المسلمين، فيقول إيه؟ يقول إن العدو الآن في أرضنا وعلينا أن نرد، لأننا في دفع الآن. مثلا اليهود موجود عندنا، أخذوا فلسطين، أخذوا قسما منها، أهل فلسطين ضعاف عن الرد، يبقى يتعين على أهل مصر، يتعين على أهل كذا كذا وهكذا. فيجب الجهاد على كل مسلم أولا، حتى في مسألة إذا دهم العدو أرضا وعجزت الأرض أن تدفع هذا العدو، يتعين على الأقرب فالأقرب، ده كلام صحيح. لكن اعلم مسألة مهمة جدا في غاية الأهمية والنفاسة والدقة، ما هي؟ تعين الجهاد على البلد الأقرب على الولي، ولي الأمر. أتحدك لو جئت بعشر دليل على أن الجهاد يتعين على فرض. فلما نقول يتعين على أهل بلد يعني الحكومة، ثم أهل بلد يعني الحكومة، لأنهم أهل جهاد، هم أهل الجهاد، هم أهل القوة، هم أهل الشوكة. أما أن فرضا يجب عليه هو، ما يجب عليه الجهاد. يخرج ايه وجهد كيف؟ يلا نطلع نجهد، يلا نجهد مين وفين وازاي وتحت اي راية؟ لابد من الراية، لابد من الايمان. فاذا تعين هنا الجهاد على اهل البلد المتاخمة لهذه البلد، التعين على الامام. يا اخواني، كما اذا ذكر الحد ذكر الامام، وإذا ذكر قتل تارك الصلاة فالإمام، وإذا ذكر أخذ الزكاة الإمام، وإذا ذكر كذا الإمام الإمام الإمام، فإذا ذكر الجهاد فالإمام دفعا طلبا تعينا على أهل بلد، كل ذلك مخاطب به الإمام. لا يوجد إلا الإمام. لكن هم فعلوا هذه المسألة من باب إيه؟ من باب تحميس الشباب يخرج. لان انا ما اقول انا هشام الان يجب علي الجهاد عينا، من اللي اوجب علي انا؟ انا يوجب علي باي سبيل، باي دليل انا؟ فخرج الشباب تحت مظله ان الجهاد يجب على كل فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم. ما دليل ذلك؟ لا يوجد. مثله قول التنظيمات ديت، إن الحاكم لما حكم بغير ما أنزل الله ودعي إلى الحكم بما أنزل الله ورفض أن يحكم ما أنزل الله، فده صار طائفة ممتنعة، وطائفة ممتنعة تقاتل حتى تؤدى الشعير. ونجيب لك بقى كلام شيخ الإسلام اللي من هنا للشام، وقتل طائفة ممتنعة، وقتل طائفة ممتنعة، وقتل طائفة ممتنعة، ومنع شعيرة من شعائر الإسلام، ومن منع شعيرة، والتطار، وإلى غير ذلك. وفي النهاية المسألة واقعها بخلاف ما يتصورون. قتال الطائفة الممتنعة ممتنعة عن الأداء للإمام، الإمام يدعوها، إذا امتنعت وهي لها شوكة لا يقدر عليها إلا بالقتال، قاتلها الإمام. يبقى الإمام هو اللي يقاتل الطائفة، زي ما قتل الصديق منع الزكاة. فالآن لو في طائفة امتنعت عن الأذان، الإمام يقول لا أذن، ما فيش، يبقى يقاتل، لأن القتال للإمام. ولا تكون طائفة الإمام هي الطائفة الممتنعة، لأن من سيقاتل طائفة الإمام؟ لا ينبغي أن يقاتل إلا إمام. طب الإمام والممتنع، يبقى لا تسميه طائفة ممتنعة. ممتنعة عن مين؟ عن جماعة كذا ولا جماعة كذا ولا جماعة كذا؟ إنما هذا يسمى إمام ترك واجبا، مش طائفة ممتنعة. طائفة ممتنعة يعني الحاكم، الطائفة دي منعت شعيرة ظاهرة، الحاكم يقول لها أدي، ما أدتش يقاتلوا لنا شوك. هم جعلوا كل من منع شيئا يكون طائفة ممتنع حتى لو طائفة السلطان لو طائفة الإمام. يا أخواني بارك الله فيكم العلم، انت لو قرأت كلام شيخ الإسلام كده الطائفة الممتنعة واخترت التطار والطائفة الممتنعة والشعائر الزهراء وكذا كده يا أخواني دي عبارة عن إمام وطائفة امتنعت عن شعائر ظاهرة حتى لو السنة حتى لو العيدين، الإمام يقول له أديها مرضاش ولم يوافق يبقى الإمام يلزمه، يبقى امتنعت عن هذا امتنعت عن القيامة دي الشعائر ظاهرة ولها شوكة فالإمام يقاتله، يبقى الطائفة اللي تقتل الإمام. إنما الإمام لما يترك شيئا ها يبقى ترك واجب، إمام عاصي ترك واجبا ما يسمى طائفة ممتنعة. ممتنعة مين؟ مين اللي يقاتله بقى إن شاء الله؟ طائفة السلطان. مين اللي يقاتله؟ بيت المقدس. مين اللي يقاتله؟ داعش. مين اللي يقاتله؟ كذا. اللي يقاتله بقى مين؟ قول لي كده هات لي بقى دليل. أدى السحة أدى عندك مصر كلها 100 مليون وأدى طائفة الحكومة طائفة ممتنعة، يلا بقى أفتني يا قاضي تها زي ما بيقول، يلا بقى مين اللي هيتقدم؟ قول لي بقى. خد لك 1050 عام عيل للطائفة اللي تقاتل بقى الحكومة. شعب يريد تغيير النظام. شعب شعب مين؟ شعب مين؟ الشعب اللي هو مين؟ ومعاه ايه؟ ومن قيادته؟ مين اللي اعطاه الحق؟ لكن الإمام الإمام هو الذي يقاتل، وليس الإمام يكون طائفة ممتنعة تقاتل، إنما الإمام رجل حاكم ممتنع عن واجب من واجبات الشريعة يحاسبه الله عز وجل على ذلك. من رئيس جماعتك عاملين إمام بيت المقدس؟ طب واحنا عندنا تنظيم القاعدة مختلف مع بيت المقدس، عنده جماعة إمام. طب والإخوان عنده جماعة إمام وده عنده جماعة إمام، مين هو بقى إذا كانوا هم يقاتل بعضهم بعضا؟ يا الله يا إخواني يا الحمد لله الذي نجانا من هذا. خاين الله يحاسبه خاين. النبي قال عد ورايا يا عم الحاج، عد ورايا الإمام ده اللي انت بتقول عليه، ستكون هلكة أمتي، ده كلام النبي، ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، في إمام هتبقى هلكة الأمة على أديه، سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ واحد من دول تسمع قال النبي تسمع وتطيع الأمير وضرب ظهرك وخدمه. إمام سيكون أئمة يخرجون الصلاة عن وقته، إمام ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها، استئثار هو يشرب من الماء العذب الزلال وانت تشرب من المصرف لو مغزى، هو اللي هيلبس الحرير وانت اللي مش لاقي حاجه انا بديك يعني على الطرف يعني مش طعم حلب الجياس، هو هياكل من فرنسا تجيله الطيارات بالاكل بالوجبات وانت مش هتاكل نعمل ايه؟ حديث ابن مسعود في الصحيحين قالوا فما تأمرنا ان ادركنا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي. فالامام الخاين خاين، الله سيحاسبه على الخيانه، وأنا أنصح له أنصح له أقول له ما يجوز، لكن فيما بيني وبين طب استمع إلي الحمد لله، ما استمع أديت ما علي، لكن أخذ سلاحي وده السؤال بقى، الإمام الخاين الإمام الظالم الإمام الفاسد لم يستجب أخذ سلاحي وأضرب؟ ما يجوز. طب ولو أنا ضربت؟ سأضرب. طب والحاكم موجود؟ ضربوا السادات عملوا ايه بقى؟ عملوا الثورات رجعوا لايه؟ ولولا فضل الله علينا ومنة الله على اهل مصر لكنا يمن ولكنا ليبيا ما ليبيا عارفة تلم نفسها؟ اليمن شعوب يا جماعة شعوب لا يجدون امنا في اداء صلاة، والسبب الثورات، السبب الثورات. السبب الثورات، قاتل الله أصحاب الثورات هؤلاء الذين عيشوا المسلمين. ما هو انت ساكن في شقة دلوقتي، انت شباب كام؟ شال شقتك بكام وفين؟ يا جماعة بتوع الساحل الشمالي، يا جماعة بتوع العبور، بتوع الشروق، يا جماعة بتوع نعم سيارات سبورتاج انت يا جماعة يا مصريون، نعم مفيش مطعم اغلق، في 100 مطعم فتح، مفيش محل ثياب اغلق، في 1000 محل ثياب فتح. المدارس الاجنبيه ما نسمعش عنها كلمه، المدارس النهارده في العزب مدارس اجنبيه، مدارس لغات، اعلى استشاريين في مصر ما درسش انجليزي لما دخل اولى اعداد. كان واحد فينا اولى اعداد وراح يقول لك ايه بي، النهارده اول ما بينطق ايه بي قبل ايه با، انتوا عايشين في نعيم، ما انتوش مهجرين، مش عايشين في خنادق، مش عايشين في مخيمات، ما بتدقش على المساجد، حدش هينفعك، دول مجهزين، دول فين هما دلوقتي؟ فين هما دلوقتي؟ قاعدين فين؟ ولا زال برضه هناك يبثون السموم وانتوا بتفتحوا القنوات له. ما جربتوش، انتوا عايشين في نعيم، انتوا عايشين في الباقي، انتوا لا تسألونا. النبي اكل اكله هو وابو بكر وعمر لما خرج النبي من بيته، فوجد ابو بكر وعمر قال ما اخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. قال والذي نفسي بيدي ما اخرجني الا الذي اخرجكما. تب اكلوا، ذكرهم النبي لا تسألون يومئذ عن النعيم. شوف السيارات، ما عدتش بشوف سيارة فيت، ولا عدت بشوف سيارة 128، ولا عدت بشوف سيارة شاهين، ولا عدت ده سيارات، سيارات ايه ديت؟ فين دي جت منين؟ قال احنا النهارده عندنا النهارده لك روح العاصمة الإدارية خد لك مش عارف بتاع ايه كده ب 12 مليون. قال ده انا أول مرة أشوف 2 مليون في حياتي من شهر. واحد قريب ليا بشاري بيت من واحد قريب ليا وجوم يكتبوا عندي العقد، فقلت له تعالوا بعد ايش. فالمهم واحد القريب داخل لي بشكاره كده، حاجه كبيره كده، ايه يا ابني ده ايه؟ قال لي ده الفلوس. قلت له فلوس؟ قال لي والله الفلوس. قلت له قال انت جايبها يا ابني خمسات وعشرات؟ قال لي والله متانات، والله قال لي والله متانات. قال اول مرة اقسم بالله اول مرة في حياتي اشوف مليون جنيه ولا 2 مليون جنيه. ايه ده شكرت شكرة قد كده اهو. انتوا نسيتوا الارنب يا جماعة؟ زمان كان الارنب ده 1000 جنيه. ها؟ مش انت كنت تعرف انت مسكت ارنب انت كم مرة؟ احنا في نعيم. في نعيم انت بتصيف فين للاسف؟ انت بتتعشى فين؟ ها؟ اي مطعم بتعشى فيه؟ ابنك النهاردة عنده ثياب، كنا زمان يبقى الثياب ما فيش حاجة اسمها صيف وشتوي، هو جلابية تيجي الشتاء تلبس تحتها حاجة تقلها، تيجي في الصيف تخلع اللي بتقله، هي جلابية واحدة، او هو قميص وبنطلون طول السنة تدوبه في شهر، هو طول السنة شوف اتصرف فيه تعمله كذا كذا. ادخل كده عند ابنك، ابنك دلوقتي في غرفته كده، شوف الكوتشيات اللي على الارض، هو ده محل ازياء يا اخواني، ده محل احذية، 5 6 7 كوتشيات، وعايزين تاكل، عاوزين ناكل، عاوزين ناكل، عايز تاكلنا انا بقى. حاجه عجيبه والله، عاوزين نعبد ربنا، عاوزين ننظر اوامر الله، عاوزين ننظر شعائر الله. ده الواجب عليك الان ان تشكر ربك بعبوديه ربك سبحانه وتعالى. احمدوا الله يا اخوان، احمدوا الله، احمدوا الله. انا عايز بس واحد كده يحاول انا قدرا وقعت عليه، حاول كده يدخل على صفحة بشار الاسد، مش بقى شعب شو بيتطحن ازاي، انا عايزك تشوف الرئيس بيقول ايه عن شعب، شوف قمة السخرية، قمة الاستهزاء بشعب ابادة ثم صار يسخر منه. فلا حل إلا أن نعود إلى كتاب ربنا، إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى شريعة رب العالمين. ولو متنا جياعا يا أخوان ماذا لو كان، لكن أموت على السنة، أموت على الاستقامة، أموت على التوحيد. مصعب مات فين يا أخوان؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائما ثم قدم له الطعام وهو صائم، فبكى بكاء شديدا حتى رفع الطعام بين يديه، فلما قيل له ذلك قال تذكرت مصعب بن عمير رضي الله عنه حين قتل في أحد، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا يواري جسده، إن غطى رأسه بدت رجلاه، وإن غطى رجليه بدا رأسه، فغطى رأسه ثم دعا بخشاش فجعله على رجليه، فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث في الصحيح أيضا، قدم له خبزا مرققا أبيض فوقف يبكي ثم قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. أمة قمة العمل وقمة المحاسبة، لما يجيله الرغيف الأبيض وقف يشكر النعمة، أعمل إيه؟ الله سيحاسبنا عليه. لما يجيله الطعام وصائم يقدم بين يديه يبكي، بعدما أكل ورق الشجر، وبعدما يحاسب نفسه، ليس يقول هل من مزيد، إنما يحاسب نفسه على هذا. هي دي الأمة قمة العمل. أنس ده كان إيه؟ ابن عباس كان إيه؟ قتلت أبي جهل من؟ ومع ذلك أمة تحاسب نفسها. نعم،
لذلك يقول حتى يكون أوسع من الدنيا، لأنه يعلم كيف يعيش في هذه الدنيا، يعلم كيف يعامل رب العالمين، وكيف يعامل أولياءه، وكيف يعامل أعداءه، يعلم كل شيء يحتاج إليه. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس. الجاهل الذي لا يعرف ما يجب لله، لا يعرف حق الله، لا يعرف حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعرف حق عباد الله، قد يعطي ويصرف لعباد الله محض حق الله تعالى لجهله. الجاهل الذي يجهل الضروريات من الدين، العلم الضروري الذي لا يسع مسلما أو مسلمة أن يجهله، هذا يكون في ضيق، في حرج، في حبس، لا يعرف حتى ما يصلحه هو. لا يصلح العبد شيء مثل معرفته لربه.
الله، هذه قاعدة يا إخوان، لا يصلح العبد شيء مثل معرفته لربه. نعم،
الجاهل لا يعرف ربه، الجاهل يتبع كل ناعق. إذا قال له قائل الله في صدري، كما يقول بعض شيوخ الطرق، يصدق. إذا قال له قائل الله في كل مكان، يصدق.
نعم، حتى قال الحلاج ما في الجبة إلا الله. نعم،
إذا قال القائل الله هذه السماوات وهذه الأجرام هي نفسها هي الله، يصدق. الجاهل الذي لا يعرف ربه حقيقة المعرفة، ولا يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم حق المعرفة وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام المعرفة الواجبة، في ضيق ليس بعده ضيق، بعده ضيق، وفي حرج وفي حبس. لذلك ننصح إخواننا المسلمين أن يتعلموا العلم الضروري. العلم علمان، علم ضروري لا يسع مسلما جهله أبدا. لذلك عندما بدأ شيخ الإسلام المصلح المجدد تجديده ألف للناس رسالة صغيرة كانوا يحفظونها، حتى العوام والأطفال يحفظون العوام في المساجد، يحفظون العوام في مساجدهم والأطفال في بيوتهم، لأن هذه رسالة التي تسمى الأصول الثلاثة مشتملة على العلم الضروري الذي لا يسع مسلما جهله. لذلك على طلاب العلم وعلى المصلحين المنتشرين في العالم للإصلاح أن يبدأوا في تربية الناس بصغار العلم، بأن يعرفوهم رب العالمين ودينه ونبيه وشروط الصلاة وواجبات الصلاة، أركان الصلاة، معنى لا إله إلا الله، نواقض الإسلام. هذه الأمور لا يسع مسلما جهلها، ومن جهل هذه الأمور إسلامه على خطر، إسلام تقليدي، إيمانه تقليدي، لا يجدي ولا ينفع، لذلك فهو في ضيق وفي حبس. فنسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا عنده سبحانه. يقول الشيخ رحمه الله والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، هذا والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، هذا شيء ملموس، والجاهل يدرك ذلك من نفسه. الإنسان الذي أدرك مرضه من الغباوة بمكان ألا يبادر بالعلاج، والجهل الذي يعلم من نفسه مثل هذا الجهل من الغباوة بمكان عدم المبادرة بالتعلم. والتعلم في هذا الوقت أيسر من أي وقت مضى، عندما كانت الناس تسافر من مكان إلى مكان في البحث عن مسألة علمية وعن عالم يعلم الناس، بينما الآن العلم دخل عليك في بيتك بواسطة الأشرطة وبواسطة المذياع، دخلت عليك المسائل العلمية والفتاوى الإسلامية، دخلت عليك في بيتك. من قصر في هذا الوقت بالتعلم رجالا ونساء فهو المقصر، ليس له أدنى عذر أبدا. أينما كان حتى المسلم الذي يعيش في غير بلاد المسلمين العلم يلحقه هناك.
لكن أخواني ننبه أنه ليس كل واحد يتكلم في الدين والعلم يستمع له. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تستمع إلا إلى أهل السنة. من أهل السنة في هذا الزمان؟ استمع لابن باز رحمة الله عليه، استمع العثيمين رحمة الله عليه، استمع ألباني رحمة الله عليه، استمع للفوزان حفظه الله تعالى، استمع للعلماء المعروفين، هؤلاء المعروفين بالسنة. لا تستمع لعالم صوفي ولا لعالم أشعري ولا لعالم نزل الثورات ولا لعالم انضم إلى الأحزاب والجماعات. أنا أقول لك بعمومه: لا تستمع لعالم صوفي، لعالم أشعري، لعالم نزل ثورات ما لم يتب منها، لعالم انضم إلى أحزاب وجماعات. إنما العالم الذي يدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيل أدعو الله على بصير. نعم
شيخنا، في كلام لابن كثير في حال مصر، يعني في سنة يذكر حال مصر سنة 62 و400.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي هذه السنة كان غلاء شديد وقحط عظيم بديار مصر، بحيث إنهم أكلوا الجيف والميتات والكلاب، فكان يباع الكلب بخمسة دنانير، وماتت الفيلة فأكلت، وأفنيت الدواب، فلم يبق لصاحب مصر سوى ثلاثة أفراس بعد العدد الكثير منها. ونزل الوزير يوما عن بغلته فغفل الغلام عنها لضعفه من الجوع، فأخذها ثلاثة نفر فذبحوها وأكلوها، فأخذوا فصلبوا، فأصبحوا فإذا عظامهم بارية، قد أكل الناس لحومهم. وظهر على رجل يقتل الصبيان والنساء ويدفن رؤوسهم وأطرافهم ويبيع لحومهم فقتل. وكانت الأعراب يقدمون وكانت الأعراب يقدمون بالطعام يبيعونه في ظاهر البلد، لا يتجاسرون يدخلون لئلا يخطف وينهب منهم. وكان لا يجسر أحد أن يدفن ميته نهارا، وإنما يدفنه ليلا خفية لئلا ينبش فيؤكل. واحتاج صاحب مصر حتى باع أشياء من نفائس ما عنده، من ذلك 11,000 درع و20,000 سيف محلى، و80,000 قطعة بلور كبار، و75,000 قطعة من الديباج القديم، وبيعت ثياب النساء والرجال، وسجف المهود بأرخص الأثمان، وكذلك الأملاك وغيرها. وقد كان بعض هذه النفائس الخليفية مما نهب من بغداد في أيام البساسيري، وفيها ورد الخدم والتحف والهدايا من الملك أرسلان إلى الخليفة القائم بأمر الله، وفيها ضرب اسم ولي العهد على الدنانير والدراهم، وسمي الأميري، ومنع التعامل بغيرها، إلى آخر ما ذكر.
نعم الحمد لله، أسأل الله أن يوفقنا وشكر نعمه
آمين
والعمل بشرعه. نعم.
قال: يقول العلامة ابن القيم: لما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع، إذا تجاوز المعلومات الضرورية ودرس واتسعت معلوماته في العقيدة الشريعة في الأحكام في المعاملات انشرح صدره واتسع. وهذا وليس هذا لكل علم، لأن العلم بالمفهوم اللغوي بمعنى المعرفة يشمل أي علم، ولكن هذا العلم الذي هو موضع حديثنا ليس كل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، العلم الشرعي، العلم الذي به تعرف الله وتعرف به دين الله وتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف الدار الآخرة والاستعداد لها. وليس معنى ذلك أنه لا يسوغ لك أن تتعلم غير هذا العلم، لا، تعلم هذا العلم، وبعد ذلك تعلم أي علم نافع في الدنيا والآخرة ما لم يكن ضارا، وهو العلم النافع. العلم النافع النفع المطلوب للعبد في آخرته في دينه. وقد تكون علوم الدنيا نافعة نفعا خاصا، نفعا مقيدا، نفعا مؤقتا،
علم رياضيات، علم أحياء، علم كذا، العلوم التي تحتاجها المسلمون نأخذ منها بالقدر الذي ننتفع به، لكن ليست داخلة في فضل العلم المطلق. فضل العلم المطلق هذا خاص بعلم الشريعة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، علماء الشريعة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة، ده علم الشريعة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما العلوم الأخرى فما كان منها نافعا إذا أخذه الإنسان بنية صالحة
فإنه يؤجر عليه. نعم.
لكن هذا هو العلم النافع، النفع الذي لا تستغني عنه أبدا، فأهله أشرح الناس صدرا، أهل هذا العلم أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا، لا يضيقون. ثم قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومنها الإنابة، الإنابة إلى الله من أسباب انشراح الصدر، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب، حتى لا يكون قلبك محبوب، حتى لا يكون في قلبك محبوب سواه، لا تحب أحدا مع الله، حرام على قلب أن يجمع بين محبته ومحبة غيره. انتبه، هما محبتان، الحب في الله والحب مع الله، المحرم الذي لا يجوز أن تتورط فيه، أن تحب مع الله، أن تجمع في قلبك مع الله محبوبا آخر تحبه كما تحب الله، وتعظمه كما تعظم الله، وتخافه وترجوه وترواقبه، وتعتقد أنه معك في كل لحظة، يعلم منك كل شيء، لا يوجد من يتصف بهذه الصفات غير رب العالمين.
يبقى المحبة مع الله شركية، والمحبة لله وفي الله هذه محبة شرعية. فالمحبة على قسمين: شرعية، وهي أن تحب الله وتحب في الله وتحب لله، كما قال النبي في حديث أنس في الصحيحين: ثلاثة من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان، قال: وأن يحب الرجل لا يحبه إلا في الله. أما أن تحب مع الله هذا الند، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب نوم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم.
ولو جعلت محبوبا آخر شيخك، إمامك، شيخ طريقتك، جعلت له شيئا من هذه المحبة، حل في قلبك مع الله، تعظمه وتخاف منه، أشركت بالله شركا أكبر لا يغفر إلا بالتوبة، حتى تطرد ذلك المحبوب الثاني من قلبك، ليكون محبوب قلبك هو الله وحده لا شريك له. أما من يحب شيخه ورئيسه كما يحب الله فيعظمهم كما يعظم الله، وربما يعتقد فيه معرفة علم الغيب وأنه يضره، أو مشرك شركا أكبر. وهناك محبة طبيعية، تحب ابنك وأهلك، تحب سيارتك، تحب مالك، هذه محبة طبيعية ليس فيها خضوع وتذلل، ليست محبة عبادة. فهناك محبة عظيمة نافعة لك، الحب في الله، تحب أولياء الله، تعتقد فيه الصلاح والتقوى والاستقامة، تحبه لا لشيء آخر بل لكونه وليا من أولياء الله وعبدا صالحا لله، محبا لله، أحببته لكونه يحب الله، هذا علم صالح. لذلك إذا تحاب اثنان في الله واجتمع على هذه المحبة وافترق عليها، يكونان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
ولهذا لو أحببت عدو الله فقد خالفت عقيدة الولاء والبراء، حتى ولو كان عدو الله أباك أو أخاك لا يجوز أن تحبه، إنما تبغضه إذا كان كافرا، إذا كان عدو لله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. تبغضوا في الله، وإن أحببتك محبة طبيعية أو فطرية هذه لا تحاسب عليها، لكن يجب أن تبغض في الله. نعم. فعلامة الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. نعم.
إذن فرق. باب المحبة باب عظيم، يجب على طلاب العلم أن يدرسوا هذا الباب، الإشراك في هذا الباب باب خطير جدا. لذلك قال: ومحبته بكل القلب كما شرحنا، والإقبال عليه، لا تقبل إلا عليه، لا تلتفت بقلبك إلا إليه، والتنعم بعبادته، وأن تحس التنعم والراحة بعبادته، ذلك إذا وجدت الله. أما إذا كنت تعبد معه غيره لا تجد ذلك التنعم، وأنت في قلق تخاف الله وتخاف غير الله، وربما يزين لك شيطانك فيقول: لو قصرت في حق الله الأمر هين، لأن الله غفور رحيم، لكن لو قصرت في حق الشيخ لا يتسامح، لا يغفر ولا يعفو. لا تعتبر هذا الكلام، فيه نوع من المبالغة. هذا وقع كثير من أتباع مشايخ الطرق الذين استولت على قلوبهم محبة شيوخهم. لدي سؤال وردني البارحة في هذا المعنى سوف نجيب عليه: تتصوروا أن أتباع مشايخ الطرق يعظمون مشايخهم أكثر من تعظيمهم رب العالمين، ويخافون منهم أكثر مما يخافون من رب العالمين، بدعوى أن الله غفور رحيم والشيخ لا يغفر ولا يرحم؟ يجب أن تكون معه حرفيا. أين الإيمان؟ ما هذا؟ والإقبال عليه والتنعم بإبادته فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. العلامة ابن القيم من الذين لهم ذوق خاص في هذا المعنى، لذلك يتحدث عن معرفة وعن إحساس وعن تجربة، لا يتحدث حديث ناقل مثلما من ينقل كلام الناس إلى الناس، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه لا يقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال. يقول العلامة ابن القيم قد يصل العبد إلى درجة إنه لا يقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة، أي شغل بالدنيا الجنة وأحس بهذه الجنة وتنعم بها، يقول إذا وجدت في الآخرة جنة كهذه فإني إذا في عيش طيب. هذا لا يقوله الذي يحكي، ولكن يقوله الذي تذوق رحمه الله. يقول العلامة ابن القيم وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر، وهذه المحبة لا تحقق أيها الإخوة إلا في الإقبال الكامل وعدم الانشغال بغير الله.
المحبة لله، المحبة لرسول الله، المحبة لدين الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم.
أما من شغل نفسه بغير الله، بغير عبادته، بغير طاعته، بغير اتباع دينه، من شغل نفسه بأمور تافهة لا تستحق مثل هذه المحبة، بل وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به. صدق رحمه الله، لا يعرف ذلك ويدركه إلا من له حس بذلك، بل كلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح. لذلك مع كثرة ما ابتلوا به من خصومهم وأعدائهم من الطرد ونفي وسجن ما كانوا يتضايقون أبدا أبدا. الذي يدلكم على ذلك بل يجد راحة من أعدائه، مع ذلك أنظروا إلى مؤلفاته، خصوصا مؤلفات شيخه، متى ألف هذه المؤلفات التي عجزنا الآن من استيعابها؟ فهو يسجن وهو يضرب وهو ينفى، متى ألف هذه المؤلفات؟
ست مرات سجن، ست مرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى آخر مرة سجن أكثر من سنتين وخرج من سجنه إلى المقبرة، ومع ذلك يقول إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. نعم.
يدخل في السجن فيؤلف مع العبادة والخلوة، يشتغل بالتأليف والتعليم، يطرد على الإسكندرية وإلى القاهرة، ويتربى على كرسي في مسجد من المساجد فيدرس، لا يشغله الطرد ولا يشغله النفي عن التعلم والتعليم ونفع عباد الله والاشتغال بطاعة الله، لأنه لا يحس هذا الذي يحس أحدنا عندما يحصل عليه أي شيء وأي ابتلاء، يضيق صدره ويقصر في الواجبات وفي أداء الواجبات وتعليم عباد الله. أما هم لا، هذا دليل على أنهم وصلوا إلى أنهم أحسوا هذا الذي يتحدثون عنه،
وقد أخذوا أقلام وأوراق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومع ذلك رحمه الله تعالى كان يواصل ويكتب ويؤلف وكان يعلم، حتى ذكر أن بعض من كان مسجونا معه لما كان يكتب له بالخروج كان يحزن جدا، وقد كان مسجودا يحزن جدا على الخروج لأنه سيفارق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن. عندما يختلط بالبطالين أصحاب البطالة، المعرضين عن الله، المعرضين عن التعلم والتعليم، المنشغلين في دنياهم وما يلهيهم عن الله، هؤلاء أصحاب البطالة الفارغين بجهلهم، فرؤيتهم قذى عينه. رؤية أمثال هؤلاء عند ابن القيم وغيره هذا يتقذى ويتأذى برؤية هؤلاء، إذ ليس في إمكانه هدايتهم وتعليمهم جميعا ودعوتهم إلى الله، ماذا يعمل؟ يتأذى برؤيتهم. المقاهي ملآنة والشوارع ملأ بأمثال هؤلاء، كيف له حيلة في إرشادهم وهدايتهم؟ من ذلك يتأذى، ومخالطتهم حمى روحه وتمرض روحه إذا خالط أمثال هؤلاء. لذلك يرون أن السجن خلوة لهم، يستريحون فيها مع الله، يكونون مع الله، يكون الله معهم بالنصر والتأييد والتوفيق، ويعينهم ذلك على السير إلى الله. نعم.
لكن لا شك أن مخالطة الناس ولو كان فيهم الأذى ولو كانت فيهم المخالفات، أن مخالطتهم مع دعوتهم والصبر على الأذى أفضل من هجرانهم والخلوة والعزلة، فإن هذه نفعها قاصر، أما مخالطة الناس وتعليم الناس والصبر على ذلك هذه نفعها متعد.
نعم. في بعض أسئلة من الأخوات يا شيخنا.
طيب نقرأ بس المتن هذا، حتى لو نقرأ المتن نعلق عليه وبعدين نجيب عن سئلة.
فضل دقيقة واحدة على المثل.
نعم.
فضل دقيقة واحدة على المثل.
نعم.
تقول بعض أخواتنا: شيخنا بارك الله فيكم، أنا طالبة في 17 من عمري، بذهب لدرس عند مدرس فأنظر إليه وهو يشرح، فما حكم هذا؟
هل لا يجوز لا يجوز نظر المرأة إلى الرجل. الله عز وجل قال: وقل للمؤمنات يغضضن بأبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن وانظري مدرسة تدرسك ولا تذهبي هناك، لأن إذا ذهبت إلى مدرس معنى أن هناك اختلاط أيضا بين الذكور والإناث، وما المفاسد التي تترتب على الاختلاط عنكم ببعيد، سواء بين الطالبات والمدرسين أو بين الطالبات والطلاب. نعم.
تقول شيخنا بارك الله فيكم: بين أخي وزوجته مشاكل وهي لا تقبل نصحي، فهل علي إثم إذا لم أتدخل في الصلح؟
فاتقوا الله ما استطعتم، إذا بذلت وسعك فليس عليك حرج بعد ذلك.
تقول شيخنا بارك الله فيكم: كيف تعامل مع أم عصبية وأب كذلك مع أنهم يرفضون كثيرا من الأشياء؟
فاتقوا الله ما استطعتم، انصحي وابذلي قصارى جهدك في هذا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
ما حكم التعامل مع أب يمنع من دروس العلم الواجبة؟
ليه؟
يمنع حكم طاعة الأب في أنه يرفض الحضور إلى دروس العلم.
إذا كان هذا العلم علما متعلقا بفرض كفائي أو بمسنون فلا تخالفي الأب، لأن هذا يترتب عليه ضرر. أما إذا تعلق بفرض عيني فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان صلاتك أو عقيدتك أو كذا تتقنين ذلك فاصبري واحتسبي حتى يجعل الله لك مخرجا، ولو استطعت أن تتحايلي على الخروج بدون مضرة تترتب عليك فافعلي. أما إذا كانت على بفرض عين، يعني ما تحسين الصلاة ولا تحسين الاعتقاد إلا بالتعلم، فهذا لا تعاطى المخلوق في معصية الخالق، لكن المضرة هذه تتجنب، فحاولي لو أنك احتلت على ذلك بأي نوع من أنواع الحيلة افعلي ذلك. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، تقول بعض أخواتنا: طيب يا شيخ، لو أن الناس لم تسمع لمحمد حسان ومصطفى العدوي والحويني في مصر، فمن تسمع؟
تسمع لابن باز وتسمع الألباني وتسمع لي، عندنا علماء كثر، ما هو لازم يكون مصر. من الذي قال بأنه لازم يكون مصر؟ اسمع العلم من علمائه، المطلوب أن يسمع إنسان العلم من العلماء. من العلماء من هم العلماء؟ موجودون الحمد لله، العلماء الكبار الربانيون، الشيخ الألباني لو جلست سنوات لن تفرغ من ميراثه، الشيخ ابن باز لو جلست سنوات، الشيخ العثيمين لو جلست سنوات لن تفرغ من ميراث هؤلاء. فالعلم كثير وغزير وكله علم أكابر، هتسمع من هؤلاء ايه؟ تسمع من هؤلاء، تسمع من محمد حسن الرجل الذي يقول على صوف القبور، الذي كان يطوف حول القبور بأنه قمة وقامة، تسمع هذا؟ تسمع ماذا؟ تسمع من يقول الأشاعرة هم أهل السنة؟ نعم.
قل شيخنا آخر سؤال بارك الله فيكم: هل هؤلاء خوارج لأنهم أخطأوا أم لأنهم لم يعترفوا بخطئهم؟
لأنهم فعلوا ما عليه الخوارج من خروج على الحكام ونصحوا ولم يرجعوا. نعم.